بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. فيسر إخوانكم في تسجيلات التوبة الإسلامية لإنتاج والتوزيع في الكويت أن تسري مكتبتكم الإسلامية بهذا الشريف، ومساهمة منا في نشر الوعي الإسلامي، وحرصا منا على نشر الأصالة وتحقيق الاتباع وتزكية النفوس وإخلاصها لبارئها. وحيث لا يتحقق الكثير من الناس التفرغ للقراءة والاطلاع، فقد أثرت التسجيلات إسراج مطية الشريف لتشبع رغبة الجائع وتروي العطشان. وفي سبيل ذلك انتقت التسجيلات من المحاضرات والندوات ما هو قريب إلى الفؤاد، معقول في الطرح، مقبول لدى الأمة، مقنع في الحوار، متبع للأدلة. وإننا إذ نقدم لكم هذه المادة لا ندعي التمام والكمال، بل هو لله وحده، فمن كان من صواب فمن الله وحده سبحانه، وما كان من خطأ فمنا ومن الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآن مع المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. في البداية أشكر الأخوة القائمين على هذا المكان، جزاهم الله كل خير، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. عموما، المتكلم بين أيديكم إذا ما نفعكم بشيء فإنه بإذن الله عز وجل لن يضركم بشيء. وموضوعنا في هذه الأمسية بإذن الله عز وجل سيكون موضوعا حساسا ويهم كل إنسان منا، ألا وهو موضوع الغيرة. والغيرة في الحقيقة أمر قد يكون في كثير من الناس جبلي، مخلوق ومفطور الإنسان عليه. وقد كانت الغيرة خصلة من الخصال التي امتاز بها العرب في الجاهلية، حتى أن كثيرا من الحروب ما قامت إلا بسبب الغيرة، لغيرتهم على كثير من أعراضهم، ولغيرتهم على أنسابهم، ولغيرتهم على قبائلهم ودمائهم قامت بينهم الحروب. كما قالوا: تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر من شمي. فما شبت الحروب بين العرب وقامت حرب داحس والغبراء إلا نصرة لبعضهم وغيرة على أن تسيل أعراضهم. وكما قال عمرو بن كلثوم التغلبي، قال: ضعائن من بني جشم بن بكر خلقنا بميسم حسبا ودينا، لقسنا جيادنا ويقلن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا، إذا لم نحمهن فلا حيينا لخير بعدهن ولا بقينا. وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينا، لنا الدنيا وما الأمسى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهكذا كانت عادة العرب في الجاهلية، أنهم يسأرون لغيرتهم. وجاء الإسلام لكي يعزز هذا الموضوع، ولكي يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغير أصل من أصول الدين، وأن الله عز وجل يغار على عباده المؤمنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يغار، وأن عموم المؤمنين يجب عليهم أن يغاروا لله عز وجل، وأن يغاروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا كل رجل فحل شهم يجب عليه أن يغار لعرضه، وأن يغار لشرفه، وأن يغار لزوجته وبناته، وأن لا يرضى أن يقع الفساد في بيته. وحتى قالوا في أشعارهم أن الذي لا يغار الموت خير له من البقاء، كما قالوا: جرد السيف على رأس كل من لا غيرة فيه. فالرأس الذي لا يغار والجسد الذي لا يتحرك فيه ساكن على أهله وعرضه أخير له أن يموت من أن يحيا. ولذا بيّن صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يغار يسمى في شريعة الله عز وجل ديوث، والديوث الذي يرضى في أهله المنكر. ولذا الله عز وجل حرم عليه دخول الجنة ابتداء، فلا يدخلها في صحبة الأنبياء، ولا يدخلها في صحبة الصالحين، وقد يتأخر عنه دخولها سنين طويلة، لأنه قد امتاز أو وجدت فيه خسرة ذميمة. لذا يحتاج إلى تطهير وتنقية من هذه الخسرة التي تسببت في ضياع عرضه، وتسببت في هدر شرفه، ولذلك الله عز وجل أخره. الغيرة يا أحبتي في الله، الغيرة كما يقول الإمام النووي، الغيرة هي المنع. والرجل الغيور على أهله هو الذي يمنعهم من أن يتعلقوا بأجنبي. وقال بنظرة: أن يتعلقوا بأجنبي، سواء كان ذلك بنظرة أو بحديث أو بغيره، وهي صفة كمال ومدح للرجال. قال الإمام ابن حجر: والغيرة
هي أفعل تفضيل، هي أغير أفعل تفضيل من الغيرة، وهي تغير يحصل من الأنفة، وأصلها أن تكون بين الزوجين. الأصل أن يغار الرجل على زوجته وبناته، ثم تتعدى بعد ذلك إلى أن يغار الإنسان على كل مسلم، وأن يغار الإنسان على كل مسلمة، وأن يغار الإنسان على حقوق الله عز وجل. أول أنواع الغيرة وأهم أنواع الغيرة هو أن يغار الإنسان على حقوق الله عز وجل حينما تنتهك، أن يغار الإنسان على حق الله عز وجل حينما ينتهك، أن يغار الإنسان على الصلاة حينما تضيع، أن يغار الإنسان على البنوك الربوية حينما تنصب، أن يغار الإنسان على الشريعة حينما تهمل، أن يغار الإنسان على المساجد حينما تتعطل، أن يغار الإنسان على الحدود الشرعية حينما تطرد، أن يغار الإنسان على المعاصي حينما تظهر وتنتشر علانا وعلانية، أن يغار الإنسان حينما يتعدى على رب العباد ويتكلم على الله، أن يغار الإنسان حينما يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يغار الإنسان حينما يهان ويسب صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم أنواع الغيرة، أن يغار الإنسان لله عز وجل. ولا شك أن الغيرة هي دلالة الإيمان، وأن الله عز وجل يغار، ولذلك حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله عز وجل. ومن أجل ذلك حرم الله عز وجل الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: لا شخص أغير من الله، أي لا أحد في الكون ولا في العالمين يزداد غيرة وتكون غيرته عظيمة من رب العالمين. ولذلك حرم الله عز وجل الفواحش. وإلا لربما قال قائل: طيب ما دخل السماء وما دخل الله عز وجل في موضوع الزنا إذا كان الرجل يرضى وهي ترضى؟ نقول: لا، لأن الله عز وجل يغار ولا يرضى للفاحشة أن تقع. ويقول لك الآخر: طيب يا أخي المتعامل بالربا، أنا أتعاطى الربا بمحض إرادتي، وتعاطيت الربا وأنا راضي والمرابي راضي وأنا أرضى بالفائدة. نقول: لا، لأن الله عز وجل يغار ولا يرضى للحرام أن يقع. وشارب الخمر يقول لك: أنا أتعاطاه في بيتي ولم أضر أحدا في شربي. نقول: لا، لأن الله عز وجل يغار، ومن أجل ذلك حرم كل هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يغار والعبد المؤمن يغار، وغيرة الله عز وجل أن يأتي العبد المؤمن بما حرم الله عز وجل. تريد أن تعرف متى يغار الله عز وجل؟ يغار الله عز وجل حينما يرى عبده المؤمن قد تجاوز وتطاول على الحرام ووقع فيه، هناك يغار الله عز وجل ولا يرضى لعبده ويغضب. وحينما يتطاول العباد في غيرتهم على رب العالمين، حينما يتطاول العباد في كلامهم على رب العالمين، يغضب عليهم سبحانه وتعالى، ولربما عذبهم عز وجل، كما قال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما أغضبونا انتقمنا منهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف، وهو مجمع إسلامي عظيم جمع فيه صلى الله عليه وسلم الأمة المحمدية، فنصحها ووعظها، ثم قال لهم: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله، أي لا تبحثوا عن شخص يزداد غيرة من رب العالمين، فلا أحد يتحرك ولا أحد يغضب كغضب رب العالمين حينما يقع الفساد ويقع الحرام. قال: لا أحد أغير من الله، مهما كان في نفسك من الغيرة ومهما كان في نفسك من التحرك على هذه المنكرات، فإنك لن تصل إلى غيرة الله عز وجل. لذا قال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده المؤمن أو تزني أمته. يعني يا جماعة، أشد ما يغار الله عز وجل ويغضب ربنا سبحانه وتعالى، يغضب على عبده المؤمن الذي أراد الله له الجنة وكتب الله له المغفرة وأدخله في سلك التائبين، أن يراه يقع في الزنا، أو أن يرى أمته المؤمنة المسلمة المصلية المحجبة التي تتظاهر بالحشمة أن تقع في الزنا وتستمر فيه دون ما توبة، فإن الله عز وجل يغضب، ويزداد غضب الله عز وجل على هؤلاء الناس الذين تلبسوا بالإيمان ظاهرا وقد خالفوا ذلك في الباطن وفي واقع أمرهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو يجيب على رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد الرجل منا رجلا مع امرأته، يعني لو دخلت إلى البيت فوجدت رجلا قائم يفعل المعاصي، أو وجدت رجلا يزني على امرأتي ويواقعها، أرأيت يا رسول الله لو أني أتيت إلى داري فرأيت رجلا مع امرأتي، فما تمالك نفسه سعد بن عبادة سيد الخزرج سعد بن عبادة، ما تمالك نفسه؟ ولم تبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل له الحديث
فقد أمره صلى الله عليه وسلم بالبينة أن يأتي بشهود أربع حتى يقام حد الزنا على الزوج حتى يقام حد الزنا على الزوجة وعلى الذي معها. مات مالك نفسه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، والذي أكرمك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف غير مسطح، يعني أضربه بالسيف في حد السيف وليس على جنب السيف وليس على عرضه، أي أضربه ضربة قاتلة وموجعة. فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا ما يقول سيدكم، أي اسمعوا ما يقول سعد وهو سيد الخزرج، إنه لغيور، يعني رجل غيرته قد خرجت من عينيه وصار دمه لما سمع مثل هذا الكلام. قال: إنه لغيور، ولا يظنن أحد أني أنا لا يوجد في غيرة. قال: وإني كذلك لغيور، وإن الله عز وجل أغير مني، يعني الله عز وجل أغير مني ومن سعد، ولذلك الله عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذا كله ليدلك دلالة واضحة على أن الغيرة محمودة في الشريعة، والغيرة كانت خلقا إسلاميا حميدا. وواشن النبي صلى الله عليه وسلم حربا على اليهود إلا لتأكيد هذا المبدأ. فقد ثبت في سيرة ابن هشام أن رجلا من الأنصار دخل في سوق بني قينقاع، فكانت هناك امرأة من النساء الأنصار دخلت إلى سوق بني قينقاع تبيع شيئا لها، فأتت إلى صائغ فنازعها عن نفسها حتى تكشف عن وجهها، فأبت عليه، فربط هذا الصائغ طرف ثوبها، طرف الثوب عقده على طرف ظهرها حتى إذا قامت انكشفت سوءتها وانكشفت عورتها. فلما قامت هذه المرأة من غير أن تشعر انكشفت عورتها، فضحك اليهود عليها فصاحت بالمسلمين وبالرجال وبالمجاهدين. فقام رجل من الأنصار قريبا منها وسل سيفه وضرب اليهودي فأرضاه قتيلا، فاجتمع اليهودي وتدافعوا على هذا الأنصار فقتلوه. فنمى الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحرك صلى الله عليه وسلم جيشا عمرما من الصحابة رضي الله عنهم نصرة لله ولرسوله وللمؤمنين، وتأديبا لليهود ومن سار سيرهم وحد حذرهم، ولكي يؤثر صلى الله عليه وسلم مبدأ الغيرة. فأهدر صلى الله عليه وسلم دم اليهودي وأنزل اليهود على حكمه صلى الله عليه وسلم، ثم أجراهم عن بكرة أبيهم من المدينة، كما قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الألباب. وقال الله عز وجل: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي لولا أنك أخرجتهم يا محمد لنزل عليهم من رب العالمين سخط وعذاب. وكل ذلك لتأكيد مبدأ الغيرة، أن الله عز وجل يغار، لا يرضى لأعراض المسلمات أن تتهتك، ولا يرضى لأعراض المسلمين أن تنتهك، ولا يرضى لأي مسلم أن يهان، ولا يرضى لمن عبد الله عز وجل أن يذل، وإنما أعراض المسلمين غالية عند رب العالمين وعند الحاكم المسلم الطائع لرب العالمين. كذلك مما يعنينا في الغيرة أن هناك نماذج من إهمال الغيرة، نماذج نراها فيما بيننا، نراها في كثير من الأحيان في الأسواق، نراها في البيوت، نراها في المدارس، نراها في السيارات والناس يقودون سياراتهم، نراها في كل مكان. وفي الحقيقة من العلاج الجيد ومن الظواهر الصحية الجيدة أننا نعالج هذه الظاهرة السيئة، وأننا نتكلم عليها وبكل صراحة، ولا يفهم أحد منا أن الكلام موجه لشخص بعينه، وإنما الكلام للجميع. والنصيحة أبتدئها بنفسي قبلكم حتى نكون جميعا ممن يغار على الله، يغار لله ولرسوله وللمؤمنين. أول ما يتعلق بالغيرة من المظاهر التي نراها الغيرة فيما يتعلق على النساء، قضايا كثيرة تتعلق بالنساء. يا جماعة، الرجل إذا لم يكن فيه غيرة ولا غيرة على زوجته وبناته الموت خير له، كما قالوا: جرد السيف على رأس كل من لا غيرة فيه. كان الناس يغارون على نسائه حتى من الهواء يمر عليها، بل حتى من ذكر اسمها. قال شاعرهم: وإياك واسم العامرية إنني أخاف عليها، أو قال: أغار عليها من فم المتكلم، يعني لا تذكر يا أخي اسمها، أنا اسمها يزعجني إذا ذكرته بلسانك. وقال علي رضي الله عنه لما دخل على فاطمة ورآها تستاك بعود الأراك، قال: أنا خشيت يا عود الأراك أراك، يعني ما تخاف يا عود الأراك، أني أراك وفاطمة تستاك بك. وقال أبي يزيد الفزاري، وهو يبين أن الغيرة حتى من الهواء الذي في الجو، حتى من نسمات الهواء التي تمر عليها وتستنشقها، والله أغار حتى من نفسي أغار عليها، لا أريد أن يراها أحد، إنها جوهرة مصونة. قال: أسيدي، يقول عن حبيبته أو زوجته، يقول لها: أسيدي ومالكي ونفسي وأنفاسي ولفظي والمعاني، أغار عليك من غيري ومني ومن مكانك والزمان، من كل شيء أغار عليك. هذه هي غيرة الرجال الذين كانوا يغارون على النساء من كل شيء. أما من ضيع الغيرة وترك الحبل على القارب فإنه لا يأمن أن تعد الذئاب على بناته. ولذلك قالوا تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستأسر الوالي، أي كل راعي غنم ما عنده كلاب تحرس هذه الغنم فإن الذئاب ستعدو عليه. ومتى ما كان مستأسر في بيته مستأسر على زوجته فإنه لا أحد يتعدى عليه. تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستأسر الوالي، أي تتقي مرابض الشجعان فلا يقتربون إلى بيوتهم ولا إلى نسائهم ولا إلى بناتهم، لعلمهم أنهن وراءهم رجال وأنهن وراءهم من يغار عليهن في مشيهن وفي أشكالهن وفي لباسهن وفي حركاتهن وفي كل ما يفعلن من طاعة أو معصية. لذلك وجب علينا أن نكشف الغطاء وأن ننشر الغسيل فيما يخصنا جميعا، حتى نتكلم من أجل العلاج لا من أجل الفضيحة، ونتكلم من أجل الإصلاح لا من أجل الهدم. أقول من مظاهر ذهاب الغيرة أولا فيما يتعلق باللباس، من مظاهر ذهاب الغيرة أن كثيرا من الأزواج والرجال لا يهتمون بلباس نسائهم. تلبس ما تشاء، الإيمان في القلب، تلبس ما تشاء، ضيق ملون معصر كاشف مخصر يظهر مفاتنها. يا أخي التقوى ها هنا. أنا الحمد لله، يقول لي واحد كلمته ونصحته من الناس، قال لي والحمد لله يا شيخ أنا ربيت بناتي تربية إيمانية. قلت له يا أخي شوف بناتك يخرجون في بنطلونات ويلحقهم الشباب إلى الساعة 12 من الليل، يسرون الساعة 12 من الليل وقد كلمتك وشاهدتهم بعيني. قال يا شيخ أنا الحمد لله التقوى ها هنا وقد ربيت البنات وأعطيتهم الثقة. قلت له والله العظيم سترى هذه الثقة سترديك وترديهم إذا استمرت على هذا الحال. هذا من ضياع الغيرة. أخي لا تضحك على نفسك ولا تجامل نفسك من ضياع الغيرة، أنك لا تهتم بلباس زوجتك ولا تهتم بلباس ابنتك ولا تهتم بلباس من تعول. فإن من الغيرة أن تهتم بلباسها. لا تلبس الضيق، لا تلبس المخصر، لا تلبس المعصفر، لا تلبس المثير، لا تلبس الذي يلفت الانتباه، لا تتابع الموضات العالمية بقصد أن تكون أجمل من نساء العالمين. ما قصدها أن تظهر بلباس ضيق مخصر؟ طيب فهموني ما قصد الفتاة حينما تلبس البنطلونات وحينما تضيق على نفسها اللباس وتظهر محاسنها ومفاتنها وتشد لباسها على صدرها وتكشف شعرها أو قد تلبس الحجاب ثم تذهب للأماكن العامة من نوادي وملاهي ومسارح وسينمات وجمعيات وتعرض هذه المفاتن للرجال، أبعد كل هذا تقول التقوى ها هنا والإيمان في القلب؟ وتقول لي والله يا شيخ أنا ربيت بناتي أحسن تربية والباقي على رب العالمين. أتضحك علينا؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل في الماء ترميها بين الذئاب وتقول لها التقوى ها هنا، إنها بنت مركبة من مشاعر وأحاسيس وما مركبة من لحم ودم، تتأثر بالجمال وما حولها، تعجبها الكلمة الرقيقة، تتأثر بكل غمزة ونظرة، العيون تسحرها، اللسان يغلبها، وبعد ذلك تقول التقوى ها هنا. هذا من مظاهر ضياع الغيرة. أخي اعترف على نفسك وقر على خطأك وقل والله ما عندي غيرة والموت خير لك من البقاء والحياة. هذا من ضياع الغيرة، هذا من ضياع الغيرة، أن الإنسان يجامل نفسه ويخادع نفسه في مسألة لباس المرأة. كذا من ضياع الغيرة أن يسمح الرجل لامرأته أو لأخواته أن تتعطر بالعطور الذي يثير من حولها، تضع ما تشاء من العطور الفرنسية أو من العطور الأوروبية أو من الأطياف التي تجتذب الناس ولو على بعد مئات من الأمتار فتشتم رائحتها حينما تمر عنده، وبعضهم إذا خرجت من المصعد وركبت من بعدها المصعد شممت ريحتها باقية في هذا المكان، وإذا دخلت إلى غرفة هي فيها تشتم رائحتها. هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قومي فوجدوا ريحها فهي زانية، أي فعلت فعل الزواني، تكون كفعل الزانيات لهذا الفعل القبيح. نحن لا نقول يجب أن تكون المرأة وسخة، ولا نقول يجب أن تكون المرأة قذرة، ولا ندعي أن المرأة يجب أن تكون قبيحة لا رائحة طيبة لها، لا، وإنما تتطيب بحدود المعقول، تتطيب في بيتها، تتطيب عند أولادها، تتطيب لزوجها، لا تحاول أن تثير الناس بروائحها، إنه ليس من الإسلام في شيء. إن الغيرة ضائعة عند كثير من الرجال حينما تتطيب امرأته أمامه وتخرج، وين رايحة يا بنت الحلال؟ قالت والله رايحة إلى الدوام، رايحة إلى الجمعية، رايحة إلى السوق، رايحة أزور إلى آخره. طيب ومن تصادفين ومن تتشاهدين هناك؟ الطيب لغيرك يا رجل، يا ذكي الطيب ليس لك، يا ذكي هذا الطيب إنما هو لغيرك. هذا من ذهاب الغيرة. كذا من ذهاب الغيرة أن يسمح الرجل لامرأته لكثير من النساء أن يسمحوا لنسائهم أن تضع المكياج وتضع المساحيق، وهذه المساحيق وكثرة استخدامها وارتفاع منسوبها وغلاء أسعارها ليدلك دلالة واضحة على ارتفاع نسبة الزمامة والقباحة في النساء، فما كثرة الصالونات المفتوحة ولا كثرة هذه المحلات التي تبع المكياج إلا لتبرهن لك ارتفاع نسبة الزمامة وارتفاع نسبة القبح في كثير من النساء التي يرتدن هذه الأماكن. وهذا من ضياع غيرة الرجل، من ضياع غيرة الرجل أن يسمح لامرأته أن تجعل وجهها مستنقعا من المكياج ومستنقعا من الأصبغ تخرج أمامه وهو يراها بملء عينه ولا ينكر عليها. قد صبغت وجهها من أعلاه إلى أدناه، ما تركت شاردة ولا واردة ولا لونا ولا غيره إلا وضعته فيه، ومع ذلك هو يقرها على هذا بل ويفتح لها الباب ولربما أوصلها إلى عملها. هذا يا حبيبي من ضياع الغيرة، يا أستاذي هذا من ضياع الغيرة، يا سيدي انتبه فهو من ضياع الغيرة. يجب عليك أن تنتبه لذلك، إن الغيرة حينما تضيع فيك وحينما تتلاشى من دماغك فإنك تسمح لنفسك أن تفعل امرأتك أكثر من ذلك. هذا من ضياع الغيرة. كذلك من مظاهر ضياع الغيرة مظاهر عجيبة نراها من كثير من النساء، الاسترسال في الكلام فيما لا معنى له مع الرجال. تسترسل الأخت مع الرجال في الدوام، لو أتاها مراجع فسألها سؤال استرسلت معه بدل الإجابة بكلمة قد تجيبه بكلمتين وثلاثة وأربع وتختم ذلك بضحكة حتى تسليه ولربما دغدغت مشاعره بالكلام. هذا من ضياع الغيرة. لا غيرة لزوجها الذي يجعلها تفعل كل ذلك وهو يعلم أنها تفعل مثل ذلك، فهو لا غيرة فيه. وهي كذلك لا غيرة فيها حينما تسمح لنفسها أن تسترسل مع الرجال. وبعض النساء يتلبدن حينما يتكلمن مع الرجال في الهواتف، إذا أرادت أن تسأل عن شيء ميعت صوتها ورققت في كلامها حتى تستثير من أمامها. وكذلك في الأسواق تأتي لتأخذ حاجتها ولتشتري، ولربما حاجتها لا تقتضي كثرة السؤال ولا كثرة الكلام، فتسأله ثم تسأله ثم تسأله وتسترسل معه في الكلام كلمة من هنا وكلمة من هنا إلى آخره، حتى كما قالوا نظرة فابتسامة فكلام فموعد فغرام فلقاء. وهكذا كثير من الناس الذين عاوسوا وعاصروا البيعة في الأسواق ليرون أن النساء، مع الأسف كل الأسف، كثير من النساء هن اللاتي يدعون الرجال، هن اللاتي يدعون الرجال إلى مثل هذا. هذا من ضياع الغيرة. كذلك من ضياع الغيرة، ويا للأسف ويا للأسف، من ضياع الغيرة ما يقع في الأعراس. أخي يجب عليك أنت يا أستاذ يا رجل يا سيد يا من تقوم على رعاية البيت، يجب عليك أن تكون غيورا على امرأتك، تكون غيورا على امرأتك. من الغيرة أنك تلحظها قبل أن تذهب إلى العرس. ما معنى ذلك؟ لو قلنا ولو سلمنا جدلا أن العرس لا منكرات فيه، ولو سلمنا جدلا أن العرس لا فاحشة فيه، أو لو سلمنا جدلا أن العرس محشوم ومحترما وكله نساء، من أجاز لك يا حبيبي ويا سيدي أن تسمح لامرأتك أن تكشف عن عورتها وتظهر مفاتنها أمام النساء؟ في أي شريعة هذه؟ أفتني بارك الله فيك، علمني، وضح لي يا أخي، في أي شريعة، في أي شريعة تكشف المرأة عن عورتها مقابل أنها والله أمام النساء؟ ومع الأسف كل الأسف أعرف حادثة حدثني بها أحد الأخوة قبل أيام، يقول ذهبت بنات أختي إلى عرس من الأعراس في أحد الصالات وأحد الفنادق، فرقصنا وفعلنا ما تفعل كل البنات في الأعراس، ورمينا كثير من ثيابهن إلا ما ظهر منهن، أي يعني كشفنا بعض العورة، وهذا ما يفعله كثير من النساء في الأعراس. ودارت الأيام وهم يثقون بالأخت المصورة بحجة أنها مصورة نسائية، فطلبوا منها الفيلم قبل أن تخرج من القاعة. قالت يا جماعة أنا أريد أعمل له دبلاج، وأريد أن أعمل له إنتاج، وأريد أن أصلح فيه وأعمل له تبقيم صوتي. فخرجت هذه المصورة وما هي إلا أيام حتى باعت هذا الفيلم بمئة دينار على أحد الذئاب التي يتعاونون معها، إنهم ذئاب بشرية ينتظرونها خارج العرس. وانتشر الفيلم، يقول لي والله يا شيخ في ديوانية، فما فوجئت وبعض الشباب قد أتى بهذا الفيلم الجديد آخر العروض وآخر الأفلام، حتى شاهدت بنات أختي وقد ابتلعت القهر والحسرة والندم واستحيت أن أتكلم، وما كان مني إلا أن خرجت من المكان قد رأيت بنات أختي يرقصن وقد ظهرت مفاتنهن وعوراتهن. يا أخي يجب عليك يا رجل، يجب عليك يا غيور أن تهتم في زوجك يا أستاذ يا سيدي، لا تنزلها عند الفندق ولا تنزلها عند الصالة من صالات الأفراح بحجة أنها صارت نسائية مغلقة. هناك ذئاب بشرية يلتقطون الصور من وراء هؤلاء المصورات، وهناك من ينقلن الفضائح النسائية، وهناك من يظهرن عوراتهن كما ثبت عن كثير من الفتيات أفرحهن الله دخلنا في العرس بلباس لا لباس في الحقيقة وبلباس فاحش. وهذا قبل أيام، هذا في أي دين؟ هذا في أي شريعة؟ في أي دين وأي قانون يسمح الشرع لهم بذلك؟ لا يجوز لك يا أخي من الغيرة أن تجعل امرأتك تفتتن بمثل هذه المظاهر، وأن تجعل أختك وزوجتك أن تكون يعني ضحية لهؤلاء الذئاب الذين يرصدون من خلف شاشات التصوير في الأعراس وفي الحفلات. كذلك من تهاب الغيرة، وهذه مظاهر اجتماعية نراها كثيرا فيما بيننا، السماح في الزيارة بامتزاج الرجال مع النساء. امتزاج الرجال مع النساء يا حبيبي وإن كان من العادات والتقاليد، فيا سيدي العادات والتقاليد ليست حكما على الشريعة، وإنما الشريعة هي حكم على الجميع، رضيت ولا ما رضيت. الشريعة هي التي تحكم، وليست عاداتك وتقاليدك، ولا جدك ولا أبوك هو الذي يحكم على الشريعة. يجب عليك أن تفصل بين الرجال والنساء. أما مسألة أنك تجتمعون مع بعض في صالة واحدة وفي قاعة واحدة، والله الأخ هذا زوج أختي، وهذا الأخ والله وهذه زوجتي، أعرفك على المدام، تفضل يا أخي، وهكذا يكون بينهم نظرات وابتسامات. ولربما ترك البيت ومشى وجلست الزوجة مع أخيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو أخو الزوج، قال الحمو الموت، إنه موت. نحن لا نطعن في شرف الناس ولا نطعن في إخوان الأزواج، وإنما هذا قول محمد صلى الله عليه وسلم. كلما كانت الكلف ساقطة كلما كان الشيطان حريص على أن يشبك العلاقات بعضها ببعض، ومن ثم تقع الفاحشة. هذا من ضياع الغيرة، أن يسمح الرجل لنفسه أن يجلس في صالة أو في مطعم أو على قاعة أو في طاولة معه من الرجال الأجانب، من يتبادلون معه النظرات إلى زوجته، ومن يتبادل هو معه النظرات إلى زوجاته بحجة أنها حفلة دبلوماسية أو أنه إطار سياسي أو أنه إتيكيت اجتماعي، هذا كله ليس من الدين في شيء. إذا أردت الدين فالدين يقول لك الرجال لهم مكان والنساء لهم مكان، والاختلاط والامتزاج بين الصنفين. هذا من ضياع الغيرة. كذلك من ضياع الغيرة، وهي في الحقيقة أعظمها وهي مزعجة، من ضياع الغيرة أن يسمح كثير من الرجال لأزواجهم بمراجعة الأطباء من الرجال دون ضرورة ودون ما حاجة. هذا من ضياع الغيرة. من ضياع الغيرة أنك مع الأسف كل الأسف تدخل إلى بعض المستشفيات النسائية، تدخل إلى بعض المستشفيات النسائية فترى غرفة للدكتور وغرفة للدكتورة، وقد تزاحم كثير من النساء مع الأسف متحجبات، ويا ليتهن ما تحجبنا، لأنها في الداخل تطرني وتخرج كل شيء. وبعض النساء متغطيات، وبعض النساء لا غطاء ولا حجاب، يجتمعن على باب الدكتور. طيب ليش يا جماعة؟ هذا شرف، هذا عرض، هذا أغلى ما تملكين، هذا لا يكشف إلا للزوج. قالت والله الدكتور أحسن، الدكتور أخلص، الدكتور أفهم، الدكتور يفهم أكثر من الدكتورة. وما هي كما قال لي الدكتور، وما هي إلا دقائق ولحظات حتى تدخل إلى غرفة الدكتور، وهي من أمراض النساء، ليست حمل ولا ولادة، وإنما أمراض نسائية شائعة. تدخل عند الدكتور فترمي حياءها وتكشف عن سوءتها وعورتها المغلظة التي لا يجوز شرعا أن يطلع عليها لا أبوها ولا أمها، إلا زوجها فقط هو الذي يطلع على هذه العورة. وبعد ذلك تكشف هذه العورة لأجل هذا الدكتور الغريب الذي لا ضرورة تحدها عليه، وبعد ذلك تخرج فتلبس ملابسها مرة أخرى وتتغطى وتخرج إلى سيدها وزوجها وذكرها الذي ينتظرها في الخارج، ويحطها في السيارة ويمشي. هذا من ضياع الغيرة يا حبيبي. يا أستاذي ما يجوز لك هذا، ما يجوز لك أن تسمح لامرأتك أن تدخل على الرجال. نحن لا نطعن في شرف الدكاترة ولا نطعن في أمانتهم، ولكن نقول ما يجوز، رضى الأطباء أم لم يرضوا، لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز، إلا للضرورة وللضرورة أحكام. إذا كانت المرأة بلغت بها الولادة، بلغت بها قاب قوسين أو أدنى، ولم يكن يوجد إلا رجل، فللضرورة أحكام مع احتشامه واحترامه ونزاهته ووجود زوجها قريب منها. أما ما عدا ذلك فإنه تجاوز على الشرع وافتئات على شريعة الله عز وجل، وتساهل باسم العادات والتقاليد، ونزوة شيطانية يسمح الذكر فيها ويسمح الرجل لامرأته وعرضه وشرفه، وأغلى ما عنده أن تكشفه لرجل غريب. ويا لها من مصيبة حينما يرضى الزوج وينزل امرأته للطبيب فيكشف عليها، ثم يأخذها بسلام وبرعاية الله عز وجل بعدما فحصها ونظر إليها وامتدت اليد والأصابع إليها، وبعد ذلك يسمح لها أن تمشي بسلامة الله وبرعايته. هذا مع الأسف من ضياع الغيرة. كذلك من ضياع الغيرة ما نراه في كثير من الأماكن بالمجموعات البناتية، المجموعات النسائية. والله مجموعة البنات يتعشون في مطعم، هذه وين أبوهم؟ وين أهلهم؟ جماعتهم وين؟ هل نبتوا نباتا من الصحراء أم نزلوا قطرا من السماء؟ لا أهل لهم ولا إخوان، هذا من ضياع الغيرة عند أهلهم. مجموعات بناتية وين؟ والله الجماعة قاعد يتغدون في مركز سلطان. وين المجموعة؟ قال والله نروح المدينة الترفيهية. وين يا جماعة؟ قال والله اليوم مشتين نتعشى على البحر. هذا من ضياع الغيرة، من ضياع الغيرة أنه لا راجع لهن ولا أب لهن ولا أهل يعظهن. الثقة الزائدة لا تصلح، ثقتك ببنتك وبصديقتها لا تصلح، يجب أن يكون لذلك ضابط. هذا من ضياع الغيرة، أنك ترى كثير من الفتيات قد خرجن بأشكال جماعية لكي يقضين وقتا من فراقهن دون رقابة من أهلهن. كذلك من ضياع الغيرة أن يسمح الرجل لبنته أن تصحب من تشاء بحجة أنه زميل دراسة، وبحجة أنه أستاذ ومعلم لها، وبحجة أنه جارنا، وبحجة أنه زميل معها في الوظيفة فيتصل بها ويكلمها، أو قد يكون يدرس معها في مدرسة أجنبية يختلط الرجال والشباب مع النساء فيها فهو زميل للدراسة، أو هو دكتور وأستاذ لها، أو هو زميلها في وظيفة، أو هو جارهم، أو هو ابن عمها أو ابن خالتها. هذا من ضياع الغيرة يا أستاذي، حينما تسمح لبنتك وهي شابة الشباب يفور من دمها والشباب يتقاطر من عينيها تسمح لها أن تذهب مع شاب مثلها، وبعد ذلك بحجة أنه زميل أو أنه قريب أو أنه أستاذ أو أنه معلم، هذا حبيبي من ضياع الغيرة. إذا ضاعت فيك الغيرة فإنك ستسمح لنفسك بمثل هذا وأكثر، بل وأكثر من هذا. هذا كله من مظاهر الغيرة، من مظاهر ضياع الغيرة. كذلك من مظاهر ضياع الغيرة السماح بدخول الخدم من الرجال على البنات. مع الأسف قد يكون عند الرجل خادم، ولكنه من ثقته الزائدة أن يسمح لهذا الخادم أن يكون كالطوافين عليهم والطوافات، فيدخل إلى الغرف في الداخل وينظر إلى البنات في ملابسهن البيتية، وينظر إلى شعورهن مكشوفة، وينظر إلى وجوههن، ولربما ضحك معهن، ولربما البنت في حال غفلة وفي حال فراغ قد استرسلت معه بالكلام، ولربما كان السائق فيه جمال أو على الأقل فيه رجولة، أو أقل ما نقول أنه يمشي الحال ويقضي الفراغ ويقوم باللازم والمطلوب. هناك حينما يدخل الشيطان وتترك كثير من الفتيات مع السواق الذين لا رقابة عليهم ويخرج مع الفتاة، هناك يقع ما يقع. وأعرف والله أحداث كثيرة، أنزه هذا المكان عن أذكر كثيرا من قصص السواق مع البنات، وكثير من قصص السواق مع ربات البيوت. هذا ليس حكما كليا ولا مجملا، هذا لفئة شاذة من الناس قد استغلت هذا المظهر السيء. هذا من ضياع الغيرة يا أستاذ، يا أخي هذا من ضياع الغيرة، حينما تسمح للسائق أن يقوم مقام الأب في البيت فيتجول بين البنات ويأخذ البنات ويتكلم مع البنات، ولربما يسترسل مع الزوجة فيما يشاء. هذا من ضياع الغيرة. وعلى النقيض والمقابل، حينما تسمح الزوجة لزوجها أن يضحك مع الخادمة وأن يسترسل مع الخادمة، ولربما تركته هو والخادمة لوحده في البيت بحجة أن الأخت مشغولة أو هي ذاهبة للدوام، وهناك يدخل الشيطان بينهما ويتحول هذا الزوج الوديع إلى ذئب مفترس يفترس هذه الخادمة بنظرة منها، أو حينما يلقى ابتسامة منها، أو حينما يرى منها إشارة أو إغراء، هناك ينقض عليها في فرصة قد أتيحت له، وفي حضور شيطان، وفي حضور نزوة وشهوة، وبعد ذلك يكون الندم والحسرة. من ضياع الغيرة من الزوجة أن تترك لزوجها الحبل والغارب، ومن ضياع الغيرة أن يسافر أهل البيت ويتركون الخادمة مع الخدم. والله ما نبي نكثر على أنفسنا، ما نبي أعباء التذاكر. وأعرف في الحقيقة وشاهدت بعيني أسر مع الأسف مصلين، ومن الأسر الفاضلة يسافرون إلى الخارج إذا جاء الصيف ويتركون البيت. طيب من في البيت؟ في البيت السائق. وبعد من في البيت؟ قالوا في البيت الخدامات. طيب من يرعاهم؟ قال والله أنا موصي أخوي يمر على البيت كل يومين ثلاثة. طيب اجتمع رجل وامرأة الشيطان فارجهما، يا أخي هذول الكفار إن شاء الله يدخلون جهنم. يا أخي هذه مسؤوليتك، أنت جعلت بيتك لهم وقاية، وجعلت دارك لهم سترا يفعلون ما يشاءون فيه، فأنت متعاون معهم على الإثم والعدوان، ومتعاون معهم على معصية الله ورسوله، ومتستر معهم على كل معصية، لذلك فأنت آثم معهم كما أنهم هم آثمون. كذلك من ضياع الغيرة، وهذه من المفارقات العجيبة، من المفارقات العجيبة، أنك ترى الرجل يصلي ولا يترك فرضا من الفرائض. من المفارقات العجيبة أنك ترى الرجل يصلي ولا يترك فرضا من الفرائض، ومع الأسف تراه يصوم ويتصدق، ولكن تعجب حينما ترى بنته قد تبرجت والله شاهدت بعيني كثير من المصلين يصلي ومحافظ فرض واحد ما يفوته في المسجد. الصيام التطوعي تبرع عن الفراغ ما تفوت ما يفوته، الصدقة ما تفوته، ومع هذا بنات متفرجات لا حجاب عليهن يخرجن بالبنطلونات ويلبسن اللباس الفاضح. نصحته كلمناه يا أخي، قال والله ترى بناتي طيبات ما يغرك يا أخي شكلهم لسه ما زالوا صغار. طيب هذا الذي نراه من جمال وهذا الذي نراه من لفت نظر وفتنة؟ قال والله ترى هم يصلون والحمد لله رب العالمين، بس ننتظر الأخت تقتنع بالحجاب حتى تتحجب. وإلى متى؟ إلى متى تنتظرها حتى تتحجب؟ وإلى متى تعطل أمر الله وأنت المسؤول عنه؟ هذا من ضياع الغيرة يا أخي، هذا من ضياع الغيرة حينما تسمح لبناتك أن لا يتحجبنا. الله عز وجل أمرك بأمر، إن الذي أمرك بالصلاة هو الذي أمر بالصيام، هو الذي أمر بالزكاة، هو الذي أمر بالحج، هو الذي أمر بالحجاب. فقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا من المفارقات العجيبة ومن ضياع الغيرة، أن الرجل يترك بناته لا يتحجبن بحجة أنه ما يبي يضغط عليهم وأنه لا يريد أن يضايقهن وأنه ما يبي يطلعهم معقدات وإنما يريدهن بالقناعة. يا أخي ابدأ بالقناعة مرة ومرتين وثلاثة، ثم بعد ذلك اضغط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة، علموهم الصلاة أبو سبع سنين، إذا سبع سنين علموهم ثم اضربوهم لتسع، إذا وصل تسع سنوات والله يا أخي ما في قناعة. لا تقول لي أنا مقتنع ولا مش مقتنع بالصلاة، صلي ولا أعطيك على ظهرك، صلي ولا أؤدبك، ما في هذا فرض إلهي، ما لك خيرة ولا لك اختيار كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أخي ما لك التفكير وليس لك الاختيار، وإنما لأمر الله، لأمر الله السمع والطاعة. والله مش عاجبك هذا الدين، ابحث لك عن دين ثاني، هذا الإسلام، إسلام استسلام، إسلام تطيع رب العالمين. مو عاجبك روح اليهودية، مو عاجبك روح النصرانية يا أخي، مو عاجبك اطلع يا أخي خليك فولي، خليك لا ديني، اطلع برا الإسلام. تبي الإسلام يجب أن تسمع وتطيع، وإلا تحمل العقاب، تحمل العقاب الأخروي الذي سيأتيك من رب العالمين. هذا أقول من مظاهر ضياع الغيرة، من مظاهر ضياع الغيرة. وفي الحقيقة لما أتكلم هذا الكلام ليس المقصود أن نظهر عيوب الناس، وإنما هذه مظاهر سلبية شاذة قد مارسها بعض من الناس، لذلك نحن ننصحهم ونرجو لهم الهداية، والله نفرح حينما يعودون إلى رب العالمين. من مظاهر ضياع الغيرة أن الإنسان يترك البنات يسافرن لوحدهن، الزوج قد يترك زوجته تسافر لوحدها من غير محرم، الرجل يترك امرأته تسافر من غير محرم، الأب يترك بناته يسافرون من غير محرم بحجة قال والله الأخت بتدرس. طيب يا أخي ما يجوز تترك، قال لا أنت تتكلم عن القديم، هذا كلامك قبل 1400 سنة حينما كان الناس يذهبون على ابن وبعارين و... لا يا أخي الوقت تغير، الآن طائرات الحمد لله تخرج من هنا بطائرة وتصل بعد ساعات بطائرة، وبعد ذلك يستقبلونها هناك وتدرس وتتعرف لها على طالبات من بني جنسها. وبعد ذلك احنا يا أخي قبل كل شيء قد ربيناها على الإيمان، التقوى هنا، أما الرسول كان التقوى هنا، نحن ربيناها على الإيمان، ونسي أو تناسى أنها بنت من طبعها الاجتماع والالتقاء، وقد يحوم حولها من الذئاب البشرية، قد يكونون من أبناء جنسها، يتعرف عليها لأنها من بنات وطنه، يتعرف عليها لأنها عربية وهو في بلاد الغربة، يتعرف عليها لأنها مثلا لأنها قريبة له، أو لأنها تدرس في نفس الجامعة أو في نفس التخصص، ويبدأ معها في الكتاب ويبدأ معها في المراسلات، ثم بعد ذلك تستحكم العلاقة. ولو سلمنا جدلا أن البنت شريفة اعتمادها على نفسها خارج بلدها وبعيدا عن أهلها عندما يعلمها الاسترجال والرجولة ويخلع منها لباس الحياء والأنوثة وغاية ما في المرأة وزينتها وجمالها والمحبب لدى الرجال فيها، إنما هي رقتها وأنوثتها لا رجولتها ولا شذوذها ولا استرجالها، وإنما رقة المرأة كما قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني تجعلون المرأة التي تنشأ بعيدا عن الرجال في حليتها وفي مكانها الخاص بها وفي مخاصم الرجال لا تبين، تجعلونها كغيرها وكالملائكة لأنهم شبهوها بالملائكة وشبهوا الملائكة بالنساء. لذلك أقول أن من سفر المرأة لوحدها فتن عظيمة، قد شاهدت وقد درست في الخارج أمورا كثيرة، منهن كثير من البنات اللاتي درسن في الخارج، نعم بعضهن يسكن في سكن الطالبات، إلا أنهن في الليل لا حدود ولا ضبط تستطيع أن تضبط بها الطالبة، تذهب إلى الكلية ثم تعتذر، تأخذ طبية ولا تداوم، تستأذن من الدكتور وتخرج، ولها أن تبني علاقة مع من تشاء. بيت الطالبات ليس مسؤولا عن الطالبة في الظهيرة، بيت الطالبات مسؤول عن الطالبة أن لا تتأخر عن الساعة الثامنة ليلا، لا أكثر من ذلك، وجزاهم الله خير، يبذلون كل ما في وسعهم، إلا أنك ما تحكم الناس، ما تحكم الناس، ومن كان فيه شهوة فهو قادر على أن يفعلها هنا وهناك، ومن أراد الفساد فإنه يفعله ولو كان في بين أهله، إلا أنك قد أعطيته مسوغا وقد أعطيته دافعا وقد فتحت له السبل أن تفعل ما تشاء. ولذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نهى صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة لوحدها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي قد خرجت حاجة، يعني ما راح تدري، ذهبت حاجة في سبيل الله مع صحابة محمد، مع قافلة صالحة، إن امرأتي قد ذهبت حاجة، خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، يعني اكتتبت وذكروا اسمي في غزوة في سبيل الله. قال له صلى الله عليه وسلم: قال انطلق فحج مع امرأتك. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم: انطلق فحج مع امرأتك، اترك يا أخي الجهاد واذهب مع امرأتك، ولا تترك عرضك ولا تترك شرفك لكي يفترس من قبل الذئاب البشرية. قد تحتاج المرأة إلى من يعينها في غربتها، قد تحتاج المرأة إلى مال، قد تحتاج المرأة إلى أنيس تشكو له الهموم، قد تحتاج المرأة إلى من يساعدها في كربتها، قد تمرض المرأة فتحتاج إلى من ينقلها إلى طبيب وإلى من يعالجها، إن أهلها لا بد أن يكونوا قريبين منها، وما ذاك إلا صيانة لهذه الجوهرة وحفظا لهذا العرض والشرف، وليس ذاك تشددا وليس هذا تطرفا، وإنما هو صيانة لهذه الجوهرة الثمينة التي منذ أن تولد وهي تحاط وتناط بصيانة شرعية وأبوية إلى أن يسلمها معززة مكرمة إلى دار زوجها، فتدخل في قفصها الذهبي وتربي لنا أجيالا من بعد كما تربت هي عند أهلها وفي بيت أهلها. كذلك من مظاهر ترك الغيرة أو من مظاهر عدم الغيرة هو الخلوة. الخلوة أن يخلو الرجل بامرأة بحيث أن يكون معها في مكان يمكن له أن يفعل معها الفاحشة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلون رجل بامرأة. لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة بحيث يمكنه أن ينال منها شيء. ومع الأسف رأينا في كثير من الأعمال والدوامات رجل يسمح لامرأته أن تعمل سكرتيرة عند مدير. لا نطعن في المدير ولا نطعن في السكرتيرة، ولكن بعض المدراء أصلحهم الله وبعض السكرتيرات هداهن الله، هو يستغلها وهي تستغله، فتدخل عنده ويغلق الباب. وقد دخلت على مدير من المدراء ورأيت السكرتيرة قد جلست إلى جنبه، فلما رآني نهرني وقال: دخلت من غير استئذان. قلت له: يا سيدي، السكرتيرة بين يديك وقريبة من حضنك، من أستأذن؟ قال: والله أخي العتب عليهم، ما حطوا سكرتير ثاني عند الباب. وهكذا يستغل الرجال كثيرا من النساء بحكم أنه يعطيها إجازة 3 أيام ويسمح لها أن لا تداوم ويسمح لها أن تخرج ويسمح لها أن تتأخر وتأتي من غير توقيع. من أجل ماذا؟ من أجل أن تجلس قريبا منه، من أجل أن ترقق صوتها له، من أجل أن تنفذ له ما يريد، من أجل أن ينهش منها كل ما أراد وكل ما اشتهى. وهذا كله بسبب أن زوجها قد أهملها أو أبوها قد أهملها أو هي في ذاتها لا غيرة فيها، ولذلك رضيت بأن تفعل ذلك وأكثر من ذلك لضياع الغيرة فيها. كذلك من مظاهر ضياع الغيرة، وهي في الحقيقة من مظاهر ضياع الغيرة لله، يعني حينما تضيع الغيرة من نفسك لله فترى المنكرات وكان عادي، واحد يوعد لواحد عند المسجد يجلسون مع بعض ويكلمون بعض ويلامسون بعض، أنت والله الأمر ما يعنيك وتمشي، هذا ما ضاعت الغيرة منك. أقل القليل أنك تحركهم، أقل القليل تؤنبهم. من مظاهر الغيرة ضياع الغيرة أنك ترى المنكرات علانية وترى الفساد يفعل علانية ولا تتكلم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الساعة، حتى أن الرجل لا يزري بالمرأة أو بالأمة في الطريق ولا ينكر عليه أحد، إلا أن أكثرهم حياء لا يقول له: لو ابتعدت عن الطريق أو أخذت جانبا منه. يا أخي يعني شوي بعد عن الطريق يا أخي، كما يقع وهو واقع الآن في كثير من بلاد أوروبا، تمارس الفاحشة في بعض الحدائق العامة، فإما أنك تصد عنهم أو أنك لا تنظر لهم، ممنوع تنظر، لا تجعل طالحهم وضايقهم في نظرك. يا أخي ما تشاركنا ولا شرفنا بسكوتك وامش عنا، لا تقف خذنا وتفضحنا. هذا موجود في كثير من دول أوروبا في الأماكن والحدائق العامة، تلقاهم تحت شجرة، تلقاهم تحت يعني مكان، تلقاهم في، يمكن من سافر لهايد بارك في لندن قد رأى بعض المناظر المشينة وغيرها من الحدائق العالمية، صرحهم الله جميعا.